بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح رسالة الجامع لعبادة الله وحده. ولا يزال الشيخ رحمه الله مستمرا في ذكر بعض العبادات التي مثل بها على أنه لا يجوز أن تصرف العبادة ولا فرد من أفرادها لغير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ودليل المحبة قوله تعالى. ودليل المحبة يعني والدليل على أن المحبة عبادة، وأنه لا يجوز أن تجعل لغير الله عز وجل، وأن صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله سبحانه. فمحبة الله عبادة، وهي من العبادات القلبية، والمحبة أو محبة الله عز وجل التي هي عبادة من العبادات والتي يجب أن تجعل لله عز وجل وحده وأن يفرد بها سبحانه وتعالى وحده، هي معنى المحبة معنى يقوم بالقلب، معنى يقوم بالقلب يبعث على طاعة الله، على طاعة الله أو على طاعة أوامر الله واجتناب نواهيه، ويستلزم الخضوع والذل له سبحانه وتعالى. هذا هو تعريفها، تعريف المحبة التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى، هي معنى يقوم بالقلب يبعث على طاعة أوامر الله واجتناب نواهيه، ويستلزم الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. فهذه عبادة من العبادات لا يجوز أن تجعل لغير الله سبحانه وتعالى. وإشراك غير الله بالله بالمحبة لا يجوز، والمحبة الشركية ما هي؟ معنى يقوم بالقلب يبعث على طاعة غير الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويستلزم الذل لغير الله سبحانه وتعالى والخضوع لغيره. فمن قام بقلبه هذا المعنى فجعل جنس هذه المحبة التي هي لله جعلها لغير الله عز وجل، فإنه يكون قد أشرك غير الله بالله في عبادته. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: ومن الناس من يتخذ، وهذه الآية من الأدلة على بقاء الشرك في بعض الناس، لقوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ. يتخذ فعل مضارع يدل على التجدد والحدوث والاستمرار، فهذا فيه أنه لا يزال في بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وما وجه هذا الاتخاذ؟ قال يحبونهم كحب الله. يحبونهم هذا بدل، يحبونه بدل من قوله يتخذ. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما وجه هذا الاتخاذ؟ قال يحبونهم. فسمى الله جل وعلا محبة هؤلاء لغيره سبحانه وتعالى، سماها ماذا؟ سماها تنديدا، أو جعلها تنديدا. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والشاهد في الآية أن الله سبحانه وتعالى ذمهم وعابهم. الله جل وعلا ذكرهم هنا ذاما لهم وعايبا لهم ومتعجبا من حالهم، وهذا يدلك على تحريم محبة غير الله سبحانه وتعالى. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله يعني أنهم أشركوا هؤلاء بالله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في المحبة. قال يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا تأملوا المحبة هذه التي هي كما ذكرنا أنها معنى يقوم بالقلب يبعث على الطاعة، على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويستلزم الذل والخضوع، يستلزم الذل والخضوع. فهؤلاء لما أحبوا غير الله سبحانه وتعالى المحبة الشركية حصل منهم ماذا؟ أنذلوا وخضعوا لغير الله سبحانه وتعالى، وأطاعوا أحبارهم وعبدوا رهبانهم، فوقع منهم الشرك والتنديد. والذي جرهم لهذا أنهم أحبوا أندادهم كمحبتهم لله، فجعلوا بعض العبادة لهم وبعض العبادة لله سبحانه وتعالى. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فمدحهم على إفرادهم له سبحانه وتعالى بالمحبة وحده دون من سواه، فهم أحب الله. محبتهم لله هذه بعثتهم على أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأولئك محبتهم لغير الله عز وجل كانت باعثا لهم على إشراك غير الله بالله في عبادته. والشاهد من الآية أن الله جل وعلا ذم وعاب من أشرك غيره سبحانه وتعالى به في المحبة، فدل هذا على تحريم إشراك غير الله بالله في المحبة، لأن كل فعل ذم الله تبارك وتعالى أهله وعابهم أو تعجب من حالهم هذا دليل على أي شيء؟ على أن الله جل وعلا يحرم هذا الفعل. وفي المقابل أثنى الله تبارك وتعالى على المفردين له بالمحبة، وثناؤه عليهم سبحانه وتعالى دليل على أن المحبة عبادة كما ذكرنا فيما مضى في تعريف العبادة أن كل فعل وأن كل قول أثنى الله تبارك وتعالى على فاعليه فهو داخل في حد العبادة. وإذا ثبت أن المحبة عبادة فإنه لا يجوز أن تجعل لغير الله سبحانه وتعالى للأدلة العامة التي حرم الله جل وعلا فيها عبادة غيره سبحانه وتعالى كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالواجب على الناس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالمحبة, يفردوه بالمحبة. فإذا أحبوا الله وقام هذا المعنى في قلوبهم فإنه كما بينا يبعثهم على طاعة أوامر الله واجتناب نواهيه, وهذه هي العبادة, هذه هي العبادة. وهذه المحبة تستلزم قلنا الذل والخضوع, الذل والخضوع. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة عباد الله الصالحين فهذه من العبادة لله, هذه عبادة لله, لأن الله جل وعلا أمرنا بمحبتهم. ففرق بين المحبة لله والمحبة من أجل الله والمحبة مع الله. المحبة مع الله هذه هي الشركية, والمحبة لله والمحبة لأجل الله هذه عبادة لله جل وعلا, لأن الله جل وعلا أمرنا بمحبة رسوله وبمحبة الصالحين من عباده. وكل أمر أمر الله تبارك وتعالى به فهو داخل في حد العبادة. فمحبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله ومحبة لأجل الله, لأنه لا يحب لذاته إلا الله, لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ فإذا محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتنا للمؤمنين هي من باب المحبة لله والمحبة لأجل الله والمحبة في الله. والمحرم المحبة مع الله, هذه هي المحبة الشركية. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل الخشية قوله تعالى, يعني والدليل على أن الخشية عبادة وأنه لا يجوز أن تجعل لغير الله جل وعلا, وأن الواجب على الناس أن يفرضوا الله جل وعلا بالخشية. والخشية خشية الله التي هي عبادة, ما تعريفها؟ هي خوف الله المقرون, خوف الله المقرون بالعلم به وبعظمته سبحانه وتعالى. إذن فيها معنى يزيد على ماذا؟ على الخوف. فهي خوف الله المقرون بالعلم به وبعظمته سبحانه وتعالى, هذا عبادة, هذا الخوف عبادة. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية لله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات. والخشية الشركية هي خوف غير الله المقرون بالتعظيم في أمر لا يقدر عليه إلا الله, أن تخاف غير الله خوفا مقرونا بالتعظيم في أمر لا يقدر عليه إلا الله, هذه هي الخشية الشركية بالله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقع في قلوبهم من تعظيم المخلوقين ما يعتقدون معه أن هذا المخلوق يعلم سرهم ونجواهم، وأن هذا المخلوق يملك جلب المنافع ودفع المضار، وأنه يتصرف فيهم وهكذا. فهذا التعظيم الذي يدعون فيه أنهم على علم بحقيقة من يعظمونه، وأنه يقدر على ما يدعونه فيه مع الخوف، هذه هي الخشية، خوف مقرون. يقول لك هذا الشيخ ترياق مجرب، وهذا الشيخ يفعل ويفعل ويفعل ويملك كذا وكذا وكذا، وأنا على علم بهذا، وهذا أمر مجرب، قد جربنا هذا. فإذا اقترن مع هذه العقيدة خوف في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا قد صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. فلا تخشوا الناس، لا، هذه ناهية، والنهي يفيد التحريم، والدليل على أن لا هذه ناهية أن المضارع بعدها جاء مجزوما، فنهى الله جل وعلا عن خشية غيره، فدل هذا على تحريم خشية غير الله سبحانه وتعالى. قال: واخشوني، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه يفيد الوجوب، فدل هذا على أن خشية الله جل وعلا واجب وأنها فرض على الناس. وذكرنا لكم فيما مضى أن من جملة القواعد التي يستفاد منها الحصر والقصر، أو التي تنزل منزلة الحصر والقصر، الأمر بعد النهي، أو النهي بعد الأمر، كلاهما. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي جاء بعد أمره. وهنا قال: فلا تخشوا الناس واخشوني، قوله واخشوني هذا أمر جاء بعد نهي، فكلاهما يفيد الحصر والقصر. وكما ذكرنا لكم أن الحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فهذه الآية معناها أن الله جل وعلا يأمرنا بخشيته وينهانا عن خشية غيره، كأنه قال: لا تخشوا إلا الله، لا تخشوا إلا الله. فهمنا هذا؟ فهذا هو الشاهد، لما نهانا عن خشية غيره وأمرنا بخشيته، هذا دليل على أن الخشية حق لله جل وعلا يجب أن تجعل له سبحانه وتعالى وحده. وفي الأمر بخشيته دليل على أن الخشية عبادة من العبادات، وكل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله تبارك وتعالى حرام وشرك بالأدلة التي مضت. قال: ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: ودليل الرغبة والرهبة، يعني والدليل على أن الرغبة والرهبة عبادتان من جملة العبادات التي يجب أن تجعل لله، وأن جعلها لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله عز وجل، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون. والرغبة التي هي عبادة لله عز وجل، ما معناها؟ الرغبة الطمع، الطمع في أن يوصلك الله لمطلوبك ويدفع عنك مرهوبك. هذه هي الرغبة، الطمع في أن يوصلك الله لمطلوبك وأن يدفع عنك مرهوبك. فهمنا هذا؟ هذا معنى الرغبة التي هي عبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. قلنا الطمع في أن يوصلك الله لمطلوبك وأن يدفع عنك مرهوبك، أن تطمع في الله أن يوصلك لما تطلبه لما تريده من حوائجك الدينية والدنيوية، وأن تطمع كذلك في الله عز وجل أن يصرف عنك جميع ما تخافه. فهمنا؟ فالرغبة الشركية أن تطمع في أن يوصلك غير الله تبارك وتعالى لمطلوبك وأن يدفع عنك مرهوبك في أمر لا يقدر عليه إلا الله، في أمر لا يقدر عليه إلا الله. هذه رغبة شركية، من راغب طمع في غير الله أن يوصله لأمر لا يقدر عليه إلا الله، أن ينزل له مطرا أو أن يرزقه ولدا أو أن يدخله الجنة أو أن يشفيه من مرض إلى آخره، فهذه رغبة شركية، رغبة شركية. أو أن يدفع عنه ما يخافه، يدفع عنه ما يخافه في أمر لا يقدر عليه إلا الله. قال والرهبة، وأما الرهبة فهي الرهبة التي هي عبادة لله، هي خوف طويل، خوف طويل، خوف طويل يبعث على الهرب من المخوف إلى من يقي أو إلى من يعصم منه. فهمنا هذا؟ هذا معنى الرهبة. الرهبة خوف، تختلف عن الخوف في أن الرهبة خوف تطول مدته يستمر، خوف مستمر يستمر مع الإنسان إلى أمد. هذا الخوف يبعث على الهرب من المخوف منه، يبعث على الهرب من المخوف منه إلى من يقي من هذا الخوف. فهمنا هذا؟ فالرهبة الشركية أن تخاف غير الله خوفا طويلا في أمر لا يقدر على أن يخلص منه أو أن يقي منه سوى الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ أي هذا، فمن خاف غير الله خوفا واستمر معه هذا الخوف وهرب أو لجأ إلى غير الله ليدفع عنه ما خافه في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا قد صرف عبادة الرهبة لغير الله سبحانه وتعالى ويكون بذلك مشركا. قال والدليل قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا، تأمل، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ذكر هذا الله جل وعلا مثنيا عليهم بهذا، فدل هذا على أن الرغبة والرهبة من جملة العبادات. لما؟ لأن الله أثنى على فاعليها، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الله أثنى على فاعليها، فدل على أن الرغبة والرهبة من جملة العبادات. وإذا ثبت أن الرغبة والرهبة من جملة العبادات فلا يجوز أن يجعل لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب على العبد أن يفرد الله تبارك وتعالى بهما. قال: إنهم كانوا يسارعون، وهذا فعل مضارع يفيد الاستمرار والتجدد والحدوث، فمسارعتهم في الخيرات مستمرة. ويدعوننا رغبا ورهبا، ما معنى ويدعوننا؟ أي ويعبدوننا، يعبدوننا رغبا ورهبا. وهذه الآية كما ذكرنا لكم فيما سبق من جملة الأدلة على أركان العبادة، فأركان العبادة ثلاثة: الأول المحبة، وهذه مأخوذة في من قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لأن المحب يسعى في إرضاء حبيبه وفي التذلل لحبيبه بما يقربه ويدنيه منه. قال: ويدعوننا رغبا ورهبا. ويدعوننا يعبدوننا رغبا، هذا دليل الرجاء، ورهبا هذا دليل الخوف. فالعبادة أركانها ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. إذن أثنى الله جل وعلا عليهم بهذا، فدل هذا على أن الرغبة والرهبة من جملة العبادات، ويستدل بالأدلة العامة على أن صرف الرغبة أو الرهبة لغير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى ومحرم. وجاءت في الرغبة والرهبة أدلة خاصة كقوله سبحانه وتعالى: وإلى ربك فارغب. قال: وإلى ربك فارغب، فهنا قدم الجار والمجرور، قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. وأصلها في غير القرآن فارغب إلى ربك، فلما أراد الله جل وعلا الحصر والقصر قال الله عز وجل: وإلى ربك فارغب، فقدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. وهذا معناه أن الرغبة محصورة ومقصورة على الله، لا يجوز أن تجعل لغير الله سبحانه وتعالى، فهي ثابتة له وحده سبحانه وتعالى دون من عداه. وقوله إلى ربك فارغب، هذا معناه ارغبوا إلي ولا ترغبوا إلى غيري. فهمنا هذا؟ هذا الحصر والقصر كذلك ينزل منزلة الأمر والنهي. وأما الرهبة قال الله عز وجل: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. والشاهد في هذا أن الله جل وعلا قدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. إيا هذا ضمير في محل نصب مفعول به مقدم، فهمنا هذا؟ وقال فارهبون، فقدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. والمعنى ماذا؟ ارهبوني ولا ترهبوا غيري. فالله جل وعلا أمر برهبته ونهى عن رهبة غيره، وهذا مستفاد من الحصر والقصر. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: وكانوا لنا خاشعين، وأصلها ماذا؟ وكانوا خاشعين لنا، وأول الجماعة هذا هو اسم كان، وخبرها ها خاشعين، خاشعين خبرها. فقدم الجار والمجرور لنا، قال: وكانوا لنا خاشعين.
قدم الجار والمجرور على الخبر لإفادة
الحصر والقصر، وهذا يدلك على العقيدة التي كان عليها الأنبياء أنهم يفردون الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، فالواجب على الناس أن يقتدوا بهم في إخلاص الدين لله عز وجل، وفي صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وفي ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، قال العلماء يعني التوحيد، ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من إفراد الله عز وجل بالعبادة ومن الاجتماع على هذا التوحيد والمتابعة للرسل، لأن المشركين كانوا أهل فرقة وأهل شرك، ولذلك تجد في الكثير من الآيات يأمر الله جل وعلا بماذا؟ بالتوحيد وبالاجتماع، فالاجتماع قرين التوحيد والفرقة قرينة الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى في هذه الآية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذا في النهي عن التفرق متضمن للأمر بالاجتماع مع إقامة التوحيد. وهنا قال الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالفرقة قرينة الشرك والاجتماع قرين التوحيد. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.